أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. بما أننا نتأمل في سلسلة هو ذا المسيح ابن الله، فإن دراستنا لا تزال تتناول مقاطع في إنجيل يوحنا. أما موضوع تأملاتنا لهذا اليوم فهو تحت عنوان شفاء عن بعد، فنرجو أن نفتح قلوبنا لما سنتعلمه بفم القصة شارلي كوستا لئلا يفوتنا.
أتعرف مستمعي أن القبر الأول على هذه الأرض حفر لابن في ريعان شبابه؟ فالصغار يموتون كما الشباب والعجز أيضا، ذلك لأن الموت لا يفرق بين شاب وشيخ، بين شابة وعجوز، بين رضيع وطفل، فلا ضمان في هذا الموضوع على الإطلاق، إذ منجل الموت يقطع عنق كل من يلقاه في الطريق.
نرحب بكم مستمعين الكرام في برنامج نافذة على الحياة. من دون شك أن لله كلاما معنا، لذا يريد هنا أن نصغي بكل انتباه لما سوف يكلمنا به القصة شارلي كوستا في الجزء الأول من موضوع عنوانه شفاء عن بعد. فلنعر مكلمنا كل انتباه فيما يشرح لنا الكلمة الإلهية.
أحبائي، أرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى ما جاء في الأصحاح الرابع من إنجيل يوحنا الجزء الأخير، ابتداء بالآية 46. فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا، وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر ناحوم. هذا السمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل، انطلق إليه وسأله أن ينزل ويشفي ابنه لأنه كان مشرفا على الموت. فقال له يسوع: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. قال له خادم الملك: يا سيد، انزل قبل أن يموت ابني. قال له يسوع: اذهب، ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب، وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين: إن ابنك حي. فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى، فقالوا له: أمس في الساعة السابعة تركته الحمى. ففهم الأب أنه في تلك الساعة التي قال له فيها يسوع إن ابنك حي، فآمن هو وبيته كله. هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل. مستمعي الأحباء، لم أحضر في حياتي خدمة شفاء مباشر على الإطلاق، كما أنني لا أتمتع بهذه الموهبة، لكنني من دون شك رأيت أشخاصا عمل الله في حياتهم شافيا إياهم من أمراض جسدية معينة. أعرف شابا مؤمنا عانى من ورم خبيث في أذنه الداخلية، وبعد فحوصات عديدة حوله الأطباء إلى عيادة خاصة بهذا المرض السرطاني الذي يصعب علاجه، بعد أن اضطر إلى السفر علّه يجد المساعدة هناك للتخفيف من آلامه، وخصوصا في المراحل المتقدمة من المرض. فقررنا كمؤمنين أن نضعه أمام الله بالصلاة، إذ كان أخا محبوبا لم نرد له المعاناة ولا الموت. فتركزت صلواتنا على أمر محدد، وهو التالي: إن كان الله سيتمجد في حياة هذا الرجل أكثر من موته، فليمنحه الشفاء بقوته العظيمة. وبعد أن فشل الأطباء في شفائه، الأمر الذي كان متوقعا من البداية، عزموا أن يطلعوه على ما تبقى له من أيام، فقرروا أن يجروا له الصور والفحوصات اللازمة لأجل هذه الغاية. وعندما خرجت النتيجة الأولى ظن طبيبه المختص أن الصورة الشعاعية هي لشخص آخر، فطلب صورة أخرى، لكن النتيجة كانت مذهلة حقا، إذ لم يجد أي أثر لوجود الورم في رأسه. وما زال الأطباء لغاية الآن يهزون رؤوسهم تعجبا. وقد قال أحدهم: لا نعرف ماذا حصل، لكن كل ما نعرفه أن الله أجرى معجزة مع هذا الإنسان. وقال طبيب آخر: ليس لدي تفسير للذي حصل، لكن يمكنني القول إنها كانت حقا معجزة. مستمعي، هذه ليست قاعدة عامة لكل المرضى، لكن ما أريد أن أقوله وأؤكده هو أن المسافة والبعد الجغرافي ليسا مشكلة بالنسبة إلى الله، إذ هو قادر أن يجري المعجزات حتى عن بعد. فالله قادر أن يشفي جسدا مريضا أكان صاحبه في الكنيسة أو في غرفته مستلقيا على السرير أو في البرية أو في السيارة، فلا ضرورة أن يأتي المريض ومن هو بحاجة إلى إبراء أو شفاء ليمثل أمام من أعطي موهبة الشفاء. فالله لا يحدد نفسه في إطار بشري ولا في خطة مرسومة مسبقا أو هدف إنساني معين، لكنه يبارك الصلاة، صلاة القديسين المؤمنة، تماما كما بارك مجهود الرسول بولس الذي منح هذه الهبة الرائعة التي خولته أن يجري المعجزات بإرادة الله ومشيئته. ينكسر قلبي عندما يسحر أحدهم الناس بجرهم في دوامة تجذبهم نحوه لكونه يدعي موهبة الشفاء. وأقول لكم: ما من إنسان يستطيع أن يشفي، ما من إنسان يملك القدرة على ذلك إلا بواسطة الله الذي هو يشفي وحده، على الرغم من دعمنا لأولئك المرضى بالصلاة. فالله وحده من يمنح الشفاء بنعمته ولأجل شخصه من خلال أولاده الذين يؤمنون بذلك. أقول هذا كأساس لموضوع رسالة اليوم بحسب ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع. أمامنا في المقطع الذي قرأته على مسامعكم أب قلق بشأن وضع ابنه المريض جدا. كان هذا الأب يؤمن مثل كثيرين في أيامنا أنه لا يمكن أن يتم الشفاء إلا إن جاء يسوع ولمس الصبي شخصيا. مستمعي، إن المسافة ليست عائقا في وجه الله. لنقرأ معا الآية 46 ونلقي نظرة على مناسبة الحدث والأوضاع المحيطة به. يقول البشير: فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا. فيسوع يزور قانا الجليل مرة أخرى. هذا ما تشير إليه الآية لكون يوحنا البشير يذكر الكلمة أيضا. فزيارته الأولى تميزت بحضوره عرسا هناك، كان قد أجرى فيه معجزته الأولى عندما حول الماء إلى خمر. إذن هو الآن في قانا الجليل فيما الحاجة ملحة في كفر ناحوم، وكان خادم للملك ابنه مريض في كفر ناحوم. ففي المنطقة الواقعة إلى الشمال من فلسطين هناك بحر يدعى بحر الجليل، حيث يصب نهر الأردن ثم يعود ليشق طريقه إلى البحر الميت. فمدينة كفر ناحوم تقع عند بحر الجليل شمالا. هناك كان الصبي يستلقي معانيا المرض الشديد. أما مدينة قانا فتقع إلى الغرب من مدينة كفر ناحوم وتبعد مسافة 30 كيلومترا عنها، بما يقارب 5 أو 6 ساعات سيرا على الأقدام أو ساعتين جريا بواسطة مركبة أو حصان. لقد كانت رغبة الأب أن يترك يسوع قانا وينتقل معه إلى مدينة كفر ناحوم، مجتازا كل تلك المسافة ليشفي الصبي من خلال حضوره الشخصي. أما الشخصيات الأساسية في القصة فكانت أولا يسوع الذي هو الشخصية الأبرز والأهم في أحداث ما جرى، فهو الذي قصد قانا وغايته في ذلك الخدمة. ثانيا خادم الملك، ولم يأتي يوحنا على ذكر اسمه بل اكتفى بتحديد وظيفته، والتعبير خادم الملك بحسب مفهوم ذلك الزمان يعني أنه كان واحدا من حاشية الملك، صاحب مقام معتبر ورفيع، مدخوله كبير ويتمتع بنفوذ لا بأس به لأنه كان يعمل لدى الملك هيرودس مباشرة، وكان بالنسبة إلى الناس صورة النظام الملكي الهيرودسي. ومن دون شك أن بحثه عن المسيح سبب ضجة في أوساط الحاشية ونظرائه من المسؤولين، كيف لا وهو يقدم على شيء غير مألوف، وخصوصا أن الذي كان يطلبه يعلن عن نفسه أنه المسيح. لكن الرجل لم يأبه بذلك، يبدو أن حاجته كانت كذا ملحة لا تؤجل، يبدو أنها ضرورية. أما الشخصية الثالثة فكانت الابن المريض الذي بقي في كفر ناحوم لكونه لا يستطيع السفر إلى قانا بسبب شدة مرضه. الآية 47 تقول لأنه كان مشرفا على الموت. أيها الآباء، ليس مهما ما تتمتعون به من مركز اجتماعي، فربما أنت تاجر أو ربما أنت موظف عادي بسيط، لا فرق، إذ مرض ابنك سيسبب لك ألما شديدا. فكون الأب موظفا بارزا في البلاط الملكي أو بوابا عند باب الملك سيان، لأن الألم سيفطر القلبين بالطريقة نفسها. فمرض الابن أو مرض الابنة سيحطان من عزيمة الأهل ويشعلان نار اللوعة والحزن في قلوب الوالدين بغض النظر عن كل الاعتبارات الأخرى. أتصور الأب يراقب طفله المدلل عندما فارقته الهمة، وبعد أن كان يملأ البيت ضحكا وحركة همد على سرير بالكاد يستطيع أن يتكلم. أتصوره يدخل غرفة ابنه كل ساعة ليرى إن كانت السفرة التي علت سحنة وجهه قد زالت أم أنها تزداد لتزيد قلبه هما وغما وقلقا. إنه الابن الآن طريح الفراش بعد أن كان يجبره الأب على الإخلاد إلى النوم في الأيام السالفة، وشيئا فشيئا يغيب الصبي الفتي في غيبوبة جعلت الأب يصمم بعناد أن يجد يسوع. وبعد بحث مضن سمع أنه في قانا، فترك عتبة بيته بعد أن تعثر قلبه هناك مع الابن الحبيب، وتوجه إلى قانا الجليل حيث كان يسوع. من دون شك أن الحياة قد فارقت عيني الصبي وما عاد في جسده قوة أو نشاط. مشى الأب الدرب مسرعا وذاكرته لا تكف عن إحياء تلك الصور الممتعة التي قضاها فيما مضى مع ابنه في مرح وسعادة. فترددت أصداء الضحكات السالفة في أذنيه، ولمع بريق عيني الصغير الذي خمد منذ أيام ليشد من عزيمته في إيجاد المنقذ الذي سمع عنه الكثير والكثير. فأخذ يسرع في السير قبل أن يفوت الأوان لأن الصبي قارب الموت. كيف لا وقد شعر ببرودة الموت تقترب من جسده الطري، وسمع حشرجة أنفاسه المتقطعة. إذاك عرف تمام المعرفة أن المال الذي يملكه لن يشتري شفاء لابنه. أتعرف مستمعي الكريم أنه توجد أشياء كثيرة ومهمة لا يستطيع المال شراءها؟ فالمال يستطيع أن يشتري لك سريرا فخما من الحجم الكبير، لكنه لا يستطيع أن يشتري لك النوم والراحة. هو يستطيع أن يشتري لك منزلا رائعا على تلة خضراء يتمتع بكل مواصفات الجودة والتقنية العالية، لكنه لا يستطيع أن يشتري لك بيتا هانئا. هو يستطيع أن يشتري لك رفقة ومعجبين في كل أنحاء العالم، لكن أن يشتري لك صديقا مخلصا وفيا فهذا ما لا يستطيع المال أن يفعله. إنه يستطيع أن يشتري لك صليبا من ذهب، أو إن أردت التباهي فمن ألماس، لكنه لا ولن يستطيع أن يشتري لك مخلصا. إنه يشتري لك مكانا للعبادة، لكن أن يشتري لك مكانا في السماء بقرب الله فهو لا يستطيع مهما بلغت قيمته. هو يشتري لك الدواء، لكنه يخفق في تأمين الصحة. لأجل هذا عزم هذا الرجل الثري على المجيء إلى قانا، وكان مستعدا أن يهب المسيح كل مال العالم لقاء ذهابه إلى كفر ناحوم وشفاء ابنه. فجاء بإلحاح وحاجة، كيف لا والصبي هو ابنه. جاء وفي قلبه الأسلوب الذي كان على المسيح أن يتبعه بنظره، فأملاه عليه أن يرجع معه إلى كفر ناحوم حيث الولد ويشفيه. هذا نراه في المحادثة التي جرت بينهما في الآية 27. سأله أن ينزل ويشفي ابنه. كان مفهوم الشفاء لدى الأب كمفهوم معظم الناس في كل الأزمنة والعصور، مفهوما يقضي بالتلامس والتواصل المباشر بين الشافي والمريض، فيما الحال لم تكن هكذا مع المسيح الذي ما احتاج إلى ذلك التلامس. فكل ما نحتاج إليه أحبائي في ظروف كهذه هو مشيئة الله. لكن صاحبنا كان مربوطا برباط التفكير الجسدي والإنساني والطبيعي. علي أن أقنع يسوع بالمجيء إلى كفر ناحوم لكي يعيد الصحة والعافية إلى ابني. من أجل ذلك سأله أن ينزل ويشفي ابنه، والكلمة سأله تعني الطلب الملح مرة بعد مرة بعد مرة. أتصوره يلحق بالمسيح وهو يتناول وجبته، ثم إلى حيث اجتمع مع تلاميذه، ثم تبعه إلى ساحة البلدة حيث التقى الناس هناك، ثم إلى بيت أضاف المسيح لأخذ قسط من الراحة. أتصوره ينتقل من مكان إلى مكان يلح على المسيح أن يجيء إلى كفر ناحوم ليشفي ابنه. يبدو أن المسيح أجابه بشيء من التوبيخ في الآية 48، فقال له يسوع لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب. فلو كنا نظن أن يسوع هو رجل قاس يجيب المتألم بشيء من القسوة والفظاظة فنحن مخطئون. فالناس قد نظروا إلى المسيح من منظار مزيف، نظروا إليه كجليلي يجري المعجزات. أسرعوا أسرعوا فقد جاء صانع العجائب، فإن كان لديك من يحتاج إلى الشفاء فهذا هو الشخص المناسب لذلك. أنت تحتاج إلى طعام، هو من يستطيع أن يملأ بطنك. أتظنون أن هذه الأمور كانت هدف إرسالية المسيح؟ أتصوره سئم من كونه بطل الاستعراضات بالنسبة إلى الناس. لقد كان هو المسيح، إنه ابن الله، الله في الجسد. لم يكن صانع معجزات فحسب، ولم يكن الشافي فحسب، لكنه معطي الحياة الأبدية للإنسان. والآن أمامه واحد من تلك الاستعراضات الشفائية التي تبعد عنه 30 كيلومترا: اشفي ابني. فأجاب يسوع: كل ما تريدونه أنتم هو آيات وعجائب. في الواقع أن شفاء الابن لا يشكل مشكلة بالنسبة إلى يسوع، فما نراه نحن هائلا هو صغير بالنسبة إلى الله، وما نراه نحن صعبا هو سهل بالنسبة إليه، وما يأخذ منا سنين طويلة ينجزه الله بكلمة. كانت المشكلة بالنسبة إلى المسيح محلولة، لكن في عقل الأب لم يكن هناك سوى صورة لابنه المحتضر. لا شك أنها كانت في نظر الوالد مشكلة كبيرة وصعبة واستثنائية. من أجل ذلك نراه يقول للمسيح في الآية 49 هذه الكلمات: قال له خادم الملك: يا سيد، انزل قبل أن يموت ابني. وكأن به يقول: اسمع، ليس لدي وقت للمجادلة مع الذين يريدون إضافتك طول الطريق هنا وهناك، فابني يحتضر وساعاته معدودة، أسرع بالمجيء معي لأن قضيتي استثنائية وصعبة. بالمناسبة أقول إن الآية 49 تحمل شيئا من الواقع، ذلك لأننا جميعا نخطط حياة مديدة لأولادنا، أليس كذلك؟ فلا أحد منا خطط أو فكر يوما بخسارة ولد من أولاده، فالفكرة مروعة ومقيتة. لكن لو زرنا القبور ونظرنا إلى الحجارة الرخامية الموضوعة فوق جثث الموتى المدفونة تحت التراب، وقرأنا تواريخ الولادة والموت، لفاجأنا أن كثيرين ماتوا قبل أن يبلغوا سن الرشد. من هنا نستطيع أن نفهم ذلك الشعور المروع الذي خيم على قلب الأب خوفا من خسارة ابنه. أتعرف مستمعي أن القبر الأول على هذه الأرض حفر لابن في ريعان شبابه؟ فالصغار يموتون كما الشباب والعجز أيضا، ذلك لأن الموت لا يفرق بين شاب وشيخ، بين شابة وعجوز، بين رضيع وطفل، فلا ضمان في هذا الموضوع على الإطلاق، إذ منجل الموت يقطع عنق كل من يلقاه في الطريق. اسمعوا ما يقوله الرسول يعقوب في الأصحاح الرابع الآية 14: لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. فحياة هذا الولد كانت أشبه بنفخة من الدخان الذي ظهر في الجو، ويبدو أنها أخذت تضمحل وتتلاشى، والأب يجاهد في سبيل حياته. والآن نصل إلى جواب المسيح الرائع. فبعد أن سأله الرجل أن ينزل معه إلى كفر ناحوم، قال له يسوع في الآية 50: اذهب، تعال معي يا يسوع قبل أن يموت ابني. فجاءه الجواب: اذهب. إلى أين؟ اذهب، ابنك حي. أليس هذا رائعا؟ أليس هذا مذهلا؟ ففيما كان الرجل يفكر بالموت، كان المسيح يفكر بالحياة. كانت الدموع تنهمر من مآق الأب المنكسر القلب، وهو يفكر أن ابنه ربما فارق الحياة، عندما رن صوت يسوع يؤكد له أن ابنه حي يرزق. يا له من اختبار جميل ورائع. لا شك أنه واجه قرارين، فبعد أن أعطاه المسيح وعدا بالشفاء وقف أمام خيارين، فإما أن يؤمن بكلام المسيح وإما لا يؤمن. لكن ما نقرأه في الآية 50 يؤكد لنا إيمان الرجل وتصديقه لكلام المسيح. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. يتبادر إلى أذهاننا أن الرجل ذهب مسرعا إلى ابنه ليتأكد من عملية الشفاء. فلو كنت مكان الرجل لأخذت أسرع عربة، أو بالأحرى القطار السريع، حتى لو في منتصف الليل عائدا إلى بلدتي، أعد الدقائق التي تفصلني عن الوصول إلى غرفة ابني لأضمه إلى صدري. لكن الرجل صاحبنا لم يفعل ذلك، فلو عدنا بالأصل إلى الكلمة ذهب لوجدنا أنها تعني ذهب في سبيله. الآية 50 قال له يسوع: اذهب ابنك حي. فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب. الآية التالية تقول: وفيما هو نازل استقبله عبيده وأخبروه قائلين: إن ابنك حي. في الواقع أن عملية الشفاء تمت في اللحظة التي فيها قدم الأب طلبه للمسيح: ابنك حي، إنه معافى، إنه رائع وحاله جيدة. تركته الحمى وعاد إلى حيويته ونشاطه كما في السابق تماما. الآية 52: فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى، فقالوا له: أمسي في الساعة السابعة تركته الحمى. هذا يؤكد لنا أن الرجل لم يسرع في العودة مباشرة إلى بيته، لأنه وصل في اليوم التالي، فيما المسافة بين قانا الجليل وكفر ناحوم لا تستغرق أكثر من ساعتين أو ثلاث في العربة، وأقل من 7 ساعات مشيا على الأقدام. أمسي في الساعة السابعة. لكن لماذا تظنون أن الرجل لم يعد للحال إلى بيته بعد أن أعطاه المسيح وعدا بشفاء ابنه؟ الآية 50 تجيبنا عن هذا السؤال: فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع. إنه الإيمان، سحر الإيمان بكلمة المسيح، الطمأنينة والسلام اللذان تمنحهما الكلمة المقدسة. لا بد أنه أنهى بعض الأعمال ثم أكل واستراح لشدة إعيائه بسبب السفر وتلك التجربة المرة التي مر بها، فمعاناته أخذت حيزا مهما من طاقته. هذا بالإضافة إلى بحثه الدؤوب عن يسوع ليجده، والألم الذي كوى قلبه لفترة من الزمن أثناء مرض الإبن الحبيب. هذا فضلا عن شهادته التي كان يخبر بها كل من يلتقي، مستريحا ومستندا إلى وعد المسيح الذي آمن به من كل قلبه.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. صديقي المستمع، بعد أن أصغيت إلى حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة، نشجعك على الكتابة إلينا في أي استفسار بشأن الأمور الروحية، كما سنرسل إليك كتيبا هدية من أسرة البرنامج. نرجو أن تنضم إلينا في الحلقة المقبلة لإكمال ما تبقى من هذا الموضوع في الجزء الثاني منه. فإلى الملتقى، والرب يكون معك.